لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديثنا في الدرس الماضي حول حديث معاذ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن ووصيته إياه بوصية بالغة، وقلنا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان وأخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه ذكرناها بكتبها وأبوابها في الدرس الماضي. فأورده مسلم فيما بعد من ثلاثة طرق عن عبد الله بن عباس، وورد في الصحيح عن ابن عباس عن معاذ وعن ابن عباس أن معاذ، وفصلنا الفرق بين عن وأن، قلنا إن الإسناد المعنعن والإسناد المؤنن عند المحدثين قول جماهيرهم أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين أن وعن، ولكن الراجح التفصيل. وقفنا عند هذه النقطة، من يذكرنا بالفرق بين أن فلانا وعن فلان في علم مصطلح الحديث؟ من يذكرنا بالفرق؟ تفضل دكتور. تحمل عن الاتصال سواء كانت قولا أم فعلا، بشروط بدون شروط، على ألا يكون مدلسا، على ألا يكون مدلسا. وأن معاصرة، تحصيل حاصل، ألا يكون مدلس ويكون قد روى عن من عاصره، فإن قال عن فتحمل على الاتصال. أما أن فالجماهير قالوا إن أن كعن تحمل على الاتصال، وقلنا الصواب التفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. إذا كان المحكي قول فإن أن كعن كما قال الجماهير، فإن كان المقول أو المحكي فعلا، فإن كان القائل قد أدرك فتحمل على الاتصال كعن، وإن لم يدرك فتحمل على الانقطاع. فقد يدرك راويا آخر ولكن لا يدرك حادثة وقعت معه كما هو معلوم، فقد يروي تابعي عن صحابي ورآه، وهذا التابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبرنا إن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا مثلا ولكن لم يدرك الحادثة التي أخبر فيها النبي معاذا، فقوله عن معاذ إن النبي قال له تحمل على الاتصال، وقوله إن النبي قال لمعاذ وهو أدرك معاذا ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأم هذه تحمل على الانقطاع والحديث يكون مرسلا. والإرسال أقسام، فمن ضمن نوعي الإرسال مرسل الصحابي، وستأتينا إشارة في كلام الإمام النووي أن مرسل الصحابي يحمل على الاتصال. نتمم ما وصلنا إليه من الشرح ونعلق بما فتح الله عز وجل. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أبو معتز ما تكن نفسه نافذ بنور والبال والجار المؤتمن وهو فوز العباس. قال عمرو بن دينار: كان ينصف الموارد عباس رضي الله عنهما.
هذا نافذ أبو معبد وقع في رواية ابن ماهان لصحيح مسلم وقعت نسبته، فوقع في رواية ابن ماهان أنه جهني، وهذا وهم من ابن ماهان. ففي رواية ابن ماهان في صلب الصحيح عن أبي معبد الجهني، وهذا خطأ، ولم يقل أحد أن أبا معبد جهني، وإنما أبو معبد حجازي من موالي عبد الله بن عباس، فهو القرشي مولاه، مات 504 وكان ثقة. من يذكر لي من أخرج لأبي معبد من أصحاب الكتب الستة؟ من يذكر لي؟ كلكم يعرف بلا استثناء. من؟ آتي أخ محمد. أخرج أصحاب الستة لأبي معبد. لما؟ لأننا قلنا إن الحديث المذكور من طريق وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابن عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ، أخرجه الستة. فإذا أخرج الستة لأبي معبد فهو ثقة، وثقه غير واحد من العلماء، ومن جهادية الجرح والتعديل، ومن بينهم ومن أقدمهم وأسبقهم عمرو بن دينار، فقال عنه كان من أصدق موالي عبد الله بن عباس. وفي رواية الطيالسي عنه، أعني عن عمرو بن دينار، قال كان من خيار موالي عبد الله بن عباس. وغير الطيالسي روى عن عمرو بن دينار بلفظ كان من أصدق، كما أورده الشارح النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رسول الله عليه وسلم: إن كتاب قوم من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى استرضى عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا بذلك فإياك وجرائم أموالهم، واتق جرة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما الكرائم فجمع كبيرة، قال صاحب المطالع: هي جامعة جمال الممكن في حقها بغزارة لبن وجمال سورة أو كثرة لحم مصروف، وهكذا رواية. فإياك وجرائم بالواو في قوله وجرائم.
على عادة الإمام النووي في الشرح، فإنه يبين أولا اللفظ الغريب ويشرحه، فشرح الكرائم بمقولة ابن قرقول في كتابه المطالع الذي اختصر فيه كتاب القاضي عياض ورتبه وتعقبه فيه في كتابه مشارق الأنوار، فقال كلاما حسنا في معنى الكريمة، فقال الكريمة هي جامعة الكمال الممكن في حقها، في حق الأنعام، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. فجامعة الجمال والكمال في حق البشر يسمى كريمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أطلق على العين بأنها كريمة: من أخذت كريمتيه أو من ابتليته بكريمتيه فصبر فكان له الجنة. فالغالي من الشيء يسمى كريمة. ففي هذا فائدة سيأتي التنبيه عليها من كلام الإمام النووي بعد قليل ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع تتمة الشرح.
قال: ومعنى ليس بيننا وبين الله حجاب أي أنها مسكونة لا تضر.
معنى ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى اتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. وقد وقع ذلك صراحة، أعني هذا المعنى، في حديث عمر أمير المؤمنين عند الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري في الصحيح، قال: قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، فإن دعوة المظلوم مستجابة. فمعنى ليس بينها وبين الله حجاب لازم ذلك أن يكون تكون مستجابة، وهذا لفظ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير الشيء بالمنصوص مقدم على الاجتهاد. وأخرج أحمد بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر، ولكن فيه نجيح ابن عبد الرحمن أبو معشر السندي عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الولاة والسعاة والقضاة أن يحذروا من الظلم. إياك ودعوة المظلوم، أي إياك أن تظلم، إياك أن تقع في الظلم. هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا واليا أم قاضيا؟ بعث النبي لمعاذ كان بقضاء أم بولاية؟ كان بقضاء في حياته، كما قال الغساني: هذا الغساني بعثه والي، بعثه واليا. وقال ابن عبد البر: بعثه قاضيا. والصواب ما قاله ابن عبد البر في حياته صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته فكان قاضيا في عهد ابي بكر الصديق، وقد في عهد ابي بكر كان واليا، وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا، فأصاب كلاهما. ولكن صواب كل واحد منهما، أعني الغساني لما قال واليا كان مقصورا بعد وفاته، وأصاب ابن عبد البر في قوله قاضيا في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم. نسمع.
وفي هذا الحديث تقول قبل الواحد ووجوب العمل به.
قبل ذلك، في هذا الحديث بعث السؤال لأخذ الزكاة، وهذه فائدة أهملها الإمام النووي رحمه الله. في هذا الحديث بعث السؤال لأخذ الزكاة، ثم في هذا الحديث العمل بخبر الواحد، وأن خبر الواحد حجة على عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا بقول أحدثه بعض الأقلانيين قديما وهم المعتزلة، ولا يزال أفراقهم يرددونه. وقلنا إن هذا القول فاسد وينبني عليه فساد عظيم، وفساد الشيء يعرف من ثمرته، وذكرنا ثلاثة وجوه تدلل على بعد هذا القول وعلى أنه لا قيمة له من ناحية علمية. من يسرد هذه الأقوال الثلاثة على وجه العجلة؟ قلنا إن خبر الواحد القول بعدم حجيته قول فاسد تنبني عليه شرور وأشياء يعرف نكران هذا القول من ثمرته. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ تفضل أخ محمد. على الصوت تكرم.
الأول إنه هذا القول وعقيدة نحتاج إلى خبر متواتر على إنه لا نقبل إلى خبر متواتر.
هذه وجوه ثلاثة ينبغي أن نحفظها. وهي في الحقيقة يعني شراك وحجج قوية جدا في أثناء مناظرة هؤلاء القوم. لو قلنا قولكم صحيح لاحتجنا إلى صحته أن نعامله بمثله، هاتوا عليه آية أو حديثا متواترا. القول بأن الآحاد لا يؤخذ في العقيدة قول في العقيدة، فحتى يثبت يحتاج إلى آية أو إلى حديث متواتر، فما لم تأتوا بذلك فيبقى القول فيه ظن. وبذا للجأنا قلنا فيه إلى التسلسل والدوران وهذا فاسد. ثاني هات أبا هاني خاني لازم هذا القول أن عقيدة أهل السنة والجماعة مضطربة، لأنه لا نعرف كتابا واحدا صنف على الأحاديث المتواترة والنصوص المتواترة. وبذا لازم ذلك أن عقيدة الأمة مضطربة منذ العهد الأول إلى الآن، ويكفي فسادا لهذا القول هذه الثمرة أن نتهم الأمة بأجمعها وبأسرها في عقيدتها. والقول الثالث
أن الحديث المتواتر ليس بحجة، لأن الحديث المتواتر أتانا بطريق الواقع.
الحديث عصر الرواية قد انقطع، فلو قلنا أن الحديث المتواتر لا يؤخذ به في العقيدة لقلنا أن تواتر الأحاديث المتواترة قد وصلنا بطرق أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الكتاب سنه المتناثر متواتر، قلنا متواتر، فتواتره لم يبلغنا بتواتر، فعاد تواتر التنصيص على تواتر الأحاديث المتواترة بطرق أحد. ولازم هذا القول أن الحديث المتواتر الذي بلغنا به أحد لا يؤخذ به، وهذا قول فاسد وفي هذا عذر حتى للأحاديث المتواترة. إذن ما هي وجه الدلالة على أن العمل بخبر الواحد واجب من هذه القصة أو من هذه الحادثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وحده. قال صاحب التلويح من الحنفية، قال ويرد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع معاذ أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس. فمن استنبط من هذا الحديث وجوب الأخذ بالحديث المتواتر فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى مع معاذ يشوش على ذلك، هل اعتراضه هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ هاتي أحمد ليس بصحيح. لما؟ لأن الاثنين ليس بمتواترين، فحتى إرسال أبي موسى الأشعري مع معاذ لا يشوش على وجوب الأخذ بالمتواتر في هذا النص. الجواب الأول أن الاثنين ليس بتواتر. الجواب الثاني ما أدرانا أن كل تبليغ قام به أبو موسى أو قام به معاذ كانا معا، ما أدرانا أنهما توزعا وافترقا، ولا بد أن يقع تبليغ من بعضهما في غياب عن الآخر. وهذا جواب ثان. وهذا الجواب الثاني يسعفنا فيما ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهما المهاجر بن أمية وزياد بن لبيد وخالد بن سعيد. ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الثلاثة مع أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. نسمع.
وفيه أن الوطر ليس الواجب، لأن بعث معاذ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوجه والعمل به.
قلنا إن الوتر عند جماهير الفقهاء سلفا وخلفا سنة مؤكدة وليس بواجب، خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبه ولم يقولوا بفرضه، إن فرقوا بين الواجب والفرض. فقالوا الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، أما الواجب فيثبت بدليل ظني. فالصلوات الخمس ثبتت بالأحاديث المتواترة فقالوا بفرضيتها. أما الحديث الأحاديث التي فيها الأمر بالوتر أو بالوتر على قولين مشهورين عند أهل اللغة، والوتر بفتح الواو أصح وهو لغة القرآن والشفع والوتر، قالوا الأحاديث لم تبلغ التواتر ولذا قالوا بوجود صلاة الوتر، ويؤثمون من يترك صلاة الوتر، بل لا يجوزون للمسلم أن يتلبس بصلاة الفجر قبل أن يقضي الوتر بناء على وجود أداء الواجبات والفرائض. قولهم هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فيعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذه الحادثة كانت في السنة العاشرة أي قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، على ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه في آخر كتاب المغازي. فهذه الحادثة كانت في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بصلاة الوتر. ثم ذكره أن المفروضات خمس، فهذا يخرج الوتر من المفروضات، ويؤكد ذلك الاستقراء. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة وهو على الدابة، وكان يصلي النافلة في الحضر والسفر وهو على الدابة، وكان يوجهها عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم لا يعبأ بها أينما توجهت بعد ذلك. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتر على الراحلة، فعلمنا من ذلك أن الوتر تخص المسنونات ولا تلتحق بالمفروضات. فأداء النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الدابة كما ثبت عنه، وعدم أداء الفريضة على الدابة يلحق الوتر بالمسنونات المؤكدات ويخرج كونها من المفروضات. وهنالك أدلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا كما قلنا إلى اليمن، وبقي معاذ في اليمن إلى عهد أبي بكر الصديق، ثم التحق معاذ وجاء من اليمن إلى المدينة، ثم سافر إلى الشام وبقي بها إلى الوفاة رضي الله تعالى عنه. نسمع. هذا مأخوذ من منطوق النص، فمنطوق النص انك تأتي قوما من اهل الكتاب تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، وليست هذه الدعوة خاصة باهل الكتاب، ولكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى جماهير والى جلة المدعوين، ولكنه لو وجد رجلا ليس من اهل الكتاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالدعوة، وفي هذا دليل على وجود تبليغ دين الله، وفي هذا دليل على ان المسلم ينبغي ان يبدأ بالتوحيد وينبغي أن يعلم الناس الشهادتين، فالتوحيد وتلقين الناس الشهادتين مع معانيهما من أجل الأشياء وعليها مدار النجاة. نسمع.
قال وفيه أنه لا يلزم بإسلامه
إلا نطق الشهادتين. الإسلام لابد فيه من نطق، ويستفاد ايضا انه لا يجزئ النطق باحدى الشهادتين. وقلنا ان كنتم تذكرون في حديث ابن عمر في اوائل الصحيح ان الاحاديث التي فيها وشهادة ان لا اله الا الله انه يلزم منها تحصيل حاصل وان محمدا رسول الله، لانه في نفس الروايات وقع زيادة وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفادوا من هذا الحديث ان احد الشهادتين لا تعصم الدم إن وقعت دون الأخرى، فلا بد من الشهادتين مقترنتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا بد من الشهادة أن يقول المكلف أشهد، ولذا المكلف إن قال أشهد ثم ارتد يقتل، لأنه يلعب ويعبث. فأنت لما دخلت في دين الله، في دين الله عز وجل، قلت لا إله إلا الله وقلت محمد رسول الله وقرنت ذلك بالشهادة، فكأنك شاهدت ذلك بأم عينيك. ولذا قال بعض أهل السنة لا يدخل في الإسلام إلا من قال أشهد، هذه النقطة، إلا عند عدد الاستطاعة بالنطق من قبل الأعاجم فيلقنون المعنى ويقولون المعنى. هذه كلمة أشهد كلمة ينبغي أن يقف عندها المسلم طويلة، يقف عند معناها، وأنه لا يدخل قلبه وساوس ولا شكوك ولا ظنون حول أن الله عز وجل واحد أحد مستحق بالعبادة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. نسمع.
قال وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان، وفيها أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة.
وقلنا لازم ذلك بطلان القول بوجوب صلاة الوتر، ولازم ذلك بطلان القول بوجوب إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، لأن من أوجب الظهر بعد صلاة الجمعة كما هو حال بعض أهل البدع هذه الأيام يلزم هدر أمثال هذا الحديث، فهم يوجبون ست صلوات ويخالفون قول الله، فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض. نسمع.
قالت وفيه بيان ايضا بتحريك الكتب، وان الامام ينبغي ان يعرف اولاده ويامرهم بتقوى الله تعالى ويبالغ بنهيهم عن الظلم ويعلمهم صبح عاقبته.
الظلم وخيم، فيجب على الوالي ان يعرف ولاته بقبح الظلم ويحذرهم منه، وإن الله عز وجل يستجيب للمظلومين. والحديث ظاهر، هذه فائدة ظاهرة في آخر النص. ومن الأشياء التي فاتت الإمام النووي فات التنبيه عليها من قبله، تأملوا، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث استفادوا منه كما قال بعض المحدثين أن جحود شيء من الصلاة أو من الزكاة أو من معالم الدين العامة يقضي بكفر صاحبه. فإن شهدوا أن لا إله إلا الله أعلمهم أن الله فرض عليهم الصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم الزكاة. فإنهم جحدوا الصلاة فلا يطالبون حينئذ بالزكاة لأنهم قد خرجوا من الملة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان لا يقبل من صاحبه بمجرد النطق بالشهادتين إلا مع انشراح الصدر ويسلم تسليما. فإنهم أطاعوا لذلك، الطاعة تقضي القبول القلبي، فإن نطق بالشهادتين وقلبه مبغض جاحد هذا هو النفاق. فجحود شيء من هذه الأشياء يقضي على صاحبه بالكفر، ونطق بالشهادتين مع عدم شرح الصبر يقضي على صاحبه بالنفاق والعياذ بالله.
بل يأخذ الوطن ويقوم على رب المال لإخراج شر المال، وفيه أن الزكاة لا تدفع
بها. إخواني، قال النووي وفيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسطى، ويحرم على رب المال إخراج شر المال. وهذا ورد صراحة في نصوص أخرى، فلا يجوز للوالي أن يأخذ سن من الأنعام مثلا فوق الواجب، ولا يجوز له أن ينتقي الكرائم أغذر الموجود في الصورة واللبن والصوف وما شابه، فيأخذ من أوسط الأشياء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فحرم الله عز وجل أن يكون في صدقة الرجل أن يخرج الصدقة من الخبيث ومن أردأ ما عنده، فإن أخرج بطيب نفس من أعلى ما عنده ومن أنفس وأغلى ما عنده فلا حرج في ذلك. أما الساعي فلا يجوز له أن يأخذ من كرائم الأموال. واستنبط الشافعية والظاهرية من هذا الحديث، أعني من قوله صلى الله عليه وسلم خذ، وكذلك أو من قوله هنا تؤخذ من فقرائهم، ومن قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، إلى أن المسامحة بالدين لا يبرئ الذمة في أداء الزكاة. لو أن لرجل على رجل دينا وأصبح هذا الدين ميؤوسا منه، فأراد صاحب الدين أن يتنازل عن هذا الدين على أنه زكاة، جوز ذلك الحنفية، ومنع من ذلك الشافعية والظاهرية وظواهر النصوص معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من فقرائهم، والآخذ يقضي القبض، ومن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. قالوا التزكية وتطهير النفس يقتضي دفع المال، أما المسامحة في المال الضائع والدين الضائع الدين الميؤوس منه فلا تتحصل التزكية ولا يتحصل تطهير المال. ولذا يجبون على أخذ المال من الفقير ثم بعد أن يقبضه لو شاء أن يدفعه فلا حرج، والله تعالى أعلم. يؤخذ من الفقير صاحب الدين المدين، من المدين الفقير يأخذ الغني دينه ويصبح في عداد المادة المقبوض ثم يدفع، فتحصل هنا التطهير وتزكية النفس من الشح والبخل، والله تعالى أعلم. نسمع.
وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع أيضا إلى غني من مصير الفقراء.
لا تدفع إلى كافر، كيف استنبطنا ذلك من الحديث؟ تفضل. أولا من الشهادتين، وثانيا تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء من استجابوا لدين الله، فترد على فقراء من استجابوا لدين الله. فالزكاة لا يجوز أداؤها إلى الكتاب ولا إلى الكافر. هل تجوز الصدقة على الكتاب والكافر؟ هل تجوز الصدقة على الكتابي والكافر؟ تجوز. والدليل على ذلك، ما هو الدليل على جواز الصدقة للكتابي والكافر؟ تفضل. وهذا قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه. ثانيا تطبيقات السلف وفعل السلف. ثالثا المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة بعد أن يدخل الإسلام، أما وهو على كفره يجوز أن تعطيه صدقة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطب أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة بغي أنها دخلت الجنة لأنها أسقط كلبا، فقال الحافظ ابن حجر في الفتح والعراقي في طرح التثريب قال والكتاب من باب أولى. الله عز وجل حمد وقبل فعلها الذي فيه سقي الحيوان، فمن باب أولى الصدقة على الكافر وعلى الكتاب، أما لا يكون الكافر من مصارف الزكاة لهذا الحديث. بل استنبط بعض العلماء شيئا آخر نسمعه.
قال: واستدل به المصابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال، بقوله صلى الله عليه وسلم: لترد في فقرائهم. وهذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية، وهذا الاحتمال أظهر.
التطبيق العملي لزمن السلف الصالح أنهم أن الساعي كان يأخذ المال من أغنياء البلدة ويردها في نفس البلدة، وورد النقل في حالات الضرورة كما وقع في عصر عمر بن عبد العزيز، فالإجزاء لغير أهل البلدة وارد، لكن الأصل أن ترد الزكاة لأهل البلدة، وهذا أدعى لتحصيل الثمرة والبركة منها. وهذا مرتبط بالحكمة، فحكمة إداء الزكاة ألا يقع حسد من قبل الفقير الغني، وأن يشعر بثمرة هذه النعمة ويرى أثرها العظيم في الفقراء الذين يقعون تحت بصره وتحت نظره، وهذا أدعى له لأن يبقى معطاء وأن يستشعر بثمرة وبركة هذه الزكوات والصدقات التي أصبحنا نفتقدها هذه الأيام. أصبح كثير من الناس يدفع صدقاته وكفارات أيمانه وزكوات أمواله يضعونها يعطونها للناس ولا يشعرون بثمرتها ولا يشعرون بالبشاشة والابتسامة التي ترسم على وجه الفقراء، ولو أنهم وجدوا قلوبهم ونظروا إلى تلك الأحاسيس وشعروا بها لزادهم ذلك صنيعا إلى صنيعهم. وقد ورد عن الحسن البصري أن ميتة السوء لا تدفع عن المتصدق إلا إن وضعها في يد الفقير من غير واسطة، إلا إن وضعها بنفسه في يد الفقير، وهذا كلام الحسن، ولعل له مستندا على الأقل في الموقوف من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نظفر بذلك. ولذا أن يتعاهد الإنسان كفارات الأيمان والصدقات والزكوات بنفسه وأن يوصلها إلى الفقراء بنفسه، فذلك أحب إلى الله وأكمل للأجر. ففي السعي ذاته أجر زائد عن الصدقات، عن ذات الصدقة وذات الزكاة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. استفاد منها الحنفية، استفاد الحنفية من هذا الحديث أمرين أو حكمين. الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ أي صدقة من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا: لازم هذا الحديث أن من لا يؤخذ منه زكاة فهو فقير، فجعلوا ورسموا حدا للفقير والغني بالنصاب، فقالوا: من ملك النصاب فهو غني، ومن لم يملك النصاب فهو فقير، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالفقراء الذين ترد عليهم على فهم الحنفية هم الذين لم يؤخذ منهم، ونوزعوا في ذلك. والحق والحقيقة أن الزكاة من مصارفها الفقر والمسكنة، فتعطى للفقراء والمساكين، والفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من عنده شيء ولكنه لا يكفيه. قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأثبت الله لهم ملك سفينة، وأثبت لهم عملا في البحر، وما أخرجهم ذلك أعني ملك السفينة والعمل عن حد المساكين. فالعبرة بالحاجة، فمتى رأينا الإنسان محتاجا يعطى من الزكاة. أما إن كان مستور الحال وإن لم توجب عليه الزكاة فهو ليس بفقير وهو ليس بمسكين. والصدقات والزكوات أوساخ الناس، ينبغي للإنسان أن يترفع عنها. ولذا كان مما خص الله به أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يأخذون الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة من تمر الصدقة في يد الحسن بن علي قال له: كخ دع عنك هذا حرام، هذا أمر لا يجوز لأهل البيت. واستنبط الحنفية أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، بوجود الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم. قالوا: الصبي قد يكون غنيا، قد يرث مالا كثيرا ويكون غنيا، وكذلك المجنون قد يرث وقد يكون سليما ثم يجن على مال فيكون عليه وصي أو ولي يحفظ ماله. فاستنبط أو استدل الحنفية من هذا الحديث على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذا مذهب غير الحنفية، هذا مذهب غير الحنفية. أما الحنفية فهم لا يقولون بوجوب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون. فاستنبط جماهير العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذا الحديث بالعموم. أما الحنفية فالإمام أبو حنيفة يسمى في مسائل الزكاة ناصر المساكين. أي مسألة يسألها طالب العلم يرجح جانب الفقير والمسكين ويقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة يكون كلامه صوابا، باستثناء مسألتين: الأولى زكاة الحلي، والثانية الزكاة في مال الصبي والمجنون. الزكاة في مال الصبي والمجنون هاتان مسألتان لم يكن الحنفية فيهما مع الفقراء، أما أداهما فيسمى الحنفية في فقه الزكاة ناصر المساكين أو ناصري المساكين. المستثنى هذا ما ذكرناه في درس الزكاة إن كنت تذكر، المستثنى من الأموال مسألتان هما المجنون على حدة والصبي على حدة. انفرد الحنفية بالقول بوجوب زكاة الحلي من ديسار لما الأربعة انفرد الحنفية بالقول بوجوب الزكاة من بين المذاهب الأربعة، والدليل على هذا والله تعالى أعلم. المحققون من العلماء لا يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون. لو أن الآثار التي أوردها البيهقي في السنن الكبرى صحت لكان القول بالوجوب قويا، من مثل قول عائشة: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ولكن هذا الأثر ضعيف. فتطبيقات السلف الظاهر منها أنهم كانوا يعاملون الصبي والمجنون بالبراءة الأصلية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة المال، ألا إن الله حرم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذه في شهركم هذا في يومكم هذا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال النووي: واستدل به بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخالفين لفروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها.
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الكفار مخاطبون بالمسائل الفقهية، يعني بتعبير آخر، جاء عامل عندك كتابي في نهار رمضان وطلب أن يشرب الماء أو أن يأكل الطعام، فهل لك أن تضيفه وتطعمه وتسقيه؟ إن كان مخاطبا بالصيام فيحرم عليك ذلك، وإن لم يكن مخاطبا بالصيام فيجوز لك ذلك. إن كان الكافر مخاطب بالصيام يحرم عليك أن تقدم له الطعام والشراب، وإلا فيجوز. بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أن الكفار غير مخاطبين بشروع الشريعة. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ، وهكذا. فبعضهم استدل بهذا الحديث على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة. هذا الاستدلال ليس بصحيح. وقول الجماهير إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومخاطبتهم بفروع الشريعة مع أن الله لا يقبل منهم صلاة ولا صياما ولا زكاة إلا بالإسلام، وحالهم كحال الجنب ومن لم يعقد النية، فإن الله لا يقبل منه صلاة إلا إن اغتسل، وإلا إن أحدث النية، إن أحدث هذا الفعل القلبي، فهذا الإحداث واجب عليه، وتلطخه بالموانع التي لا تجوز الطاعة إلا من أجلها لا يمنعه من أصل الطاعة. فهؤلاء تلطخهم بالكفر لا يمنعهم من شرعا من الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمهم إن استجابوا للشهادتين أعلمهم بالصلاة، إن استجابوا للصلاة أعلمهم بالزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى الإعلام، وربطه صلى الله عليه وسلم إعلامه إياهم بوجوب الصلاة بعد الاستجابة بالشهادتين لا يلزم أنه إن لم يستجيبوا أنهم ليسوا مخاطبين. فالإعلام شيء، وهل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين شيء آخر. وظواهر الأدلة من الكتاب أن أهل الكتاب مخاطبون بفروع الشريعة. نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال: لكونه صلى الله عليه وسلم قال: فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم. هذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مخالفون للصلوات وغيرها في الدنيا، والمخالفة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها بسبب عذاب عقوبتها في الآخرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام، وبدأ بالأهم فلا أهم. ألا تراه بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الزكاة، ولم يكن أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم.
نسمع ماذا قال بعد ذلك حتى نتكلم عن المسألة بالأدلة.
ثم أعلم أن المشار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه،
هذا قول المحققين والأكثرين، وقيل ليسوا مخاطبين بها، وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والله أعلم.
الراجح أن الكفار مخاطبون بشروع الشريعة، وأظهر دليل في كتاب الله على ذلك قوله سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم محاسبون يوم القيامة عن الزكاة، ومحاسبون يوم القيامة عن الصلاة، ومحاسبون يوم القيامة عن عدم إطعام المساكين. فظواهر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله أن الكفار مخاطبون مأمورون بفروع الشريعة، والاستدلال بالآيات مأخوذ على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من منطوقها، خلافا بالاستدلال بهذا الحديث، فإنه إن صح استدلالهم فإنه مأخوذ بدلالة الإشارة، مع أن استدلالهم به ضعيف، لأن الإخبار أمر، الإعلام معاد لهم أمر، وهل هم مخاطبون أم لا أمر آخر. إن استجابوا لكذا فأعلمهم بكذا، إن استجابوا لكذا أعلمهم بكذا. ولذا مما يستفاد من هذا الحديث ترتيب الفروض في التأكيد، ترتيب الفروض في التأكيد. لا نخبرهم بالصلاة قبل الشهادتين، ولا نخبرهم بالزكاة قبل الصلاة، وهكذا. فمن الفوائد المستنبطة بالحديث من الحديث ترتيب الفروض في التأكيد، والبدء بحقوق الأبدان على حقوق الأموال. فحق البدن من الصلاة مقدم على حق المال. لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكر الحج في الحديث؟ نسمع كلام النووي ثم نسمع كلام الإخوة. نسمع من أخينا بعد أن نسمع كلام النووي رحمه الله.
قال الشيخ المعرف المصطلح رحمه الله: هذا الذي وقع في حديث معاذ بن زيد فهو دعاء للإسلام والنظام،
ذكر ثلاثة وأهمل اثنين،
هو من تفصيل الراوي كما بيناه فيما سبق من ضلاله، والله أعلم.
إخواني، فيما سبق إن كنتم تذكرون في حديث جبريل لما ذكر ابن الصلاح ما ذكر، كان بعض الرواة قد صرح وبعض الرواة قد أهمل، ولذا جاز لنا آنذاك أن نقول إن بعض الرواة قد قصر. كيف علمنا تقصير بعض الرواة؟ من خلال النظر في سائر الطرق، ففي الطرق الأخرى وقع تصريح، أما ها هنا لم يقع تصريح ولا في أي رواية من الروايات في ذكر الحج مثلا، مع أن الحج كان مفروضا، لأنه كما قلنا النبي بعث معاذا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كما ذكر البخاري في أواخر كتاب المغازي. فإذا لماذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصيام؟ أقول قول ابن الصلاح يفتح باب في توهيم الرواة ومن غير طائل، كل شيء نعلق بالرواة أنهم أهملوا وقصروا وما ذكروا، هذا لا يجوز إلا بقرائن، فما لم تقع القرائن على تقصير الرواة فلا يجوز أن نقول بهذا القول. نسمع الآن، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. أنا كنت أعلم على الكلام اللي قبل ذلك، إنه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشرع أرى أنه لا يرضى بالمجتمع المسلم كافر، لأنه إما أن يسلم أو يقتل
أو يدفع الجزية الكتابي. نعم نعم.
بعد دخول الدعاء الإسلاميين يبقى فقط المجتمع المسلم أهل الكتاب،
نعم،
فيبقى الكفار كافر يا إما أن تسلم أو تقتل.
نعم.
هذا واحد.
طب ماذا تريد من هذا؟
اريد ان اصل لنقطة ثانية.
نعم.
كيف انا اطلب من نصراني او يهودي، يعني هل اطلب منه بامر القانون والدولة الاسلامية هل يدخل المسجد فيصلي معنا؟ كيف؟
حفظك الله. طيب نسمع الأذان ونجيب، ثم نجيب على السؤال على وجه العجلة. نسمع الأذان. معاذ، ولكن هو آثم ومجرم في حق نفسه بعدم شهادته، بعدم نطقه للشهادتين أولا، ثم بتركه لكل فرض من فرائض الله التي أوجبها على المسلمين. ويوم القيامة يحاسب على الزكاة. ويل للمشركين الكتابيون الكفار، الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم حسابا تفصيليا. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أما نحن لا نجبرهم حتى يسلموا، فإن أسلموا يدفعون الضريبة. هذا جواب عجل على كلام أخينا. لكن الآن نسمع على وجه العجلة بسر عدم ذكر الصوم والحج. نسمع، تفضل. صوت. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معرض ذكر أركان الإسلام، والنبي ما يريد الحصر. وربنا قال فعلق إسلامهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نسمع كلاما لصاحب فتح الملهم شرح صحيح مسلم، تكلم في هذه المسألة بكلام بديع، ونختم درسنا به حتى نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالفقرة التي تليها. نسمع كلام صاحب الفتح الملهم على وجه العجلة. نسمع ونتأمل.
قال الأخ صحيح رحمه الله عليه، لأن رسول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس تأذيه أركان الإسلام وإحصار أركانه المتكثرة، فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبل، لا سيما أمثال الحج والصيام التي هي من التصوريات السنية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد منها مدار الإسلام وإيمانه، بل الغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء الله تعالى التنبيه على طريق الله وطريق الإسلام للحكمة والتيسير في الموعظة والإبلاغ والتنظيم في الخطاب وتدريس في الإعلام، لأن لا يدعوه معاذ إلى مجموع الأحكام الإسلامية المحمودة عنده نصحة واحدة، بل يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقربها إلى أمكانهم بأنواع من الدلائل، فإنها نصر الإسلام وملاكه، فإنهم أطاعوا له بذلك وطالت بها أنفسهم فليقل إن الله عز وجل وقد لله الصوم عليكم من تصالات في كل يوم وليله، ولكم فيها مصالح حاسنه بل ومنافع عادله لذا وكذا، فيبين مصالحها والحكم التي فيها، حتى اذا قاموا بوجوبها والقاموا لها وسلموا وسلموا الحكومه المطلقه لرب العزه جل جلاله اعتقادا وعملا، والى الارض نفسه وماله وقدماه.